بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتدارس وإياكم اليوم بإذن الله تعالى آية من كتاب الله تعالى تبين وتظهر هديا كريما من النبي صلى الله عليه وسلم في حال خوفه وحال اشتداد الأمر عليه، وهي قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لعلنا نبتدئ هذه الآية الكريمة بتلاوة عطرة من أخينا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصوه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآية الكريمة جاءت في سورة
التوبة،
والتوبة جاء فيها ذكر غزوة تبوك. فهنا الله تعالى يخاطب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا فيه عتاب أو خطاب فيه تحفيز لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إلا تنصروه في هذه الغزوة فإن الله ناصره.
ولذلك سواء بكم أو بدونكم فالله
بكم
ناصره،
أو بدونكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم منصور. ولهذا جاء قبله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمن متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهو هنا في بداية الغزوة حين استنفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للخروج، وذلك في وقت المصيف والحر، ولا شك أن هذا يعني باعث على التثاقل. يعني الإنسان الحقيقة في مثل هذا الحال، يعني وهو سيسافر سفرا طويلا وفيه قتال من؟ قتال الروم. يعني تصور الأمر، ليس الأمر الهين، وهو الله تعالى يعني عظيم. ولذلك تخلف من تخلف من المنافقين عنه، لم يتخلفوا مثلا في أحد خرجوا ثم تخلفوا، لكن هنا لم يخرجوا إلى المعركة. وتثاقل عن ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في قصة كعب رضي الله تعالى عنه. هنا نريد أن نركز في هذه الآية على قضية موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا الآية، تنقلنا الآية من غزوة تبوك إلى أول الهجرة، المعركة في آخر الإسلام تبوك، لكن الآية تنقلنا بمشهد حاضر في أول الهجرة، وهو مشهد
اختباء في الهجرة،
نعم، في غار حراء، في غار ثور، حينما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر. القصة كما تعرفون فعلمناها في الصغر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تآمر عليه المشركون كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا
يثبتوك أو يقتلوك،
وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله. وذلك مكرهم في دار الندوة حينما اجتمعوا على النبي، اجتمعوا يتآمرون ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي ساعة يعني النهاية عندهم، وهي أنهم يريدون طريقة ينهون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تصفية. فكان منهم آراء مختلفة لم يخرجوا برأي، فجاء فدخل عليهم الشيطان بصورة رجل نجدي، ثم أشار عليهم أن اختاروا من كل قبيلة منكم شابا فتيا فيجتمعون عليه فيقتلونه فيضيع دمه بين القبائل. هذه طبعا كلها ممهدة للآية. قال الله تعالى: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة سهر حتى ومعه علي رضي الله تعالى عنه، وكان شابا فتيا، فجعل علي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علي جعله ينام في فراشه لكي يعتم على 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 الذين في الخارج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وقد غطاهم النوم، وألقى الله تعالى عليهم النوم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا وحثاه على رؤوسهم ولم يشعروا بذلك. وقد وعد في ذلك في تلك الليلة أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يعد له يعني مركبه، فخرجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى إذا كانوا طبعا غيروا المسار، الأصل أن يذهبون شمالا مدينة، فذهبوا جنوبا حتى اختبأ في غار ثور
ليهموا على المشركين،
لكي يصرفوا النظر عنهم. غار ثور أين هو الآن؟ في مكة، في جنوب مكة قريبا من العوالي أو كذا. فاختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من هم الاثنان؟ هو وأبو هو أبو بكر. ثانية اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لما اختبأ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان المشركون قد وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جائزة كبرى لمن
يعثر عليه
حيا أو ميتا، 100 من الإبل. فيعني اشتغل أهل مكة كلهم في طلبه، 100 من الإبل ليس بالسهلة، ما يملك 100 من الإبل لم تجار مكة، حتى في أي في جميع الجهات، لأنهم علموا بخروجه وبقي في الغار 3 أيام. فحتى وقفوا على باب الغار، فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، والله لو رفعوا أقدامهم،
لو نظر أحدهم إلى قدميه،
لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. الله أكبر. في هذا الموقف الشديد أبو بكر لم يعني الموقف صعب حقيقة، أصابه الخوف أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه الصديق ولا شك أنه يعلم ما يعلم الله، لكن الموقف شديد. هنا يأتي موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة في هذا الموقف لنا جميعا. ماذا قال؟
لا تحزن إن الله
ما ظنك بثني،
يرى المشركين أمامه ما بينه وبينه إلا أمتار، فيقول: لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين،
الله ثالثهما.
انتهى الأمر. هنا أنزل الله سكينته على رسوله، وأنزل سكينته على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الله تعالى يقول: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هنا لاحظوا قال: إلا تنصروا فقد نصره الله. ماذا نأخذ من قوله نصره الله؟
نستفيد من هذا يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور.
إنك كفيناك المستهزئين،
والنصرة هذه جاءت من الله جل وعلا.
نعم.
فكذلك العزة والمنع إذا جاءت من ركن شديد كانت أدعى لثقة النفس وطمأنينتها.
صحيح.
إذا الله يقول فقد نصره الله، ولم يقل نصره المؤمنون، ولا نصرته القبيلة، ولا نصره عمه، وإنما حصر النصر إلى الله، فقال نصره الله.
هنا تأتي حقيقة النصر، انقطع عنه كل الأسباب الآن، كل الأسباب منقطعة عنه، كل أسباب النصر المادية الدنيوية البشرية منقطعة تماما. هنا يأتي السر، وهنا تأتي الحقيقة الناصئة في نصرة الله عز وجل، بأن الله تعالى لا يخلى عبده لعدوه في ساعة العسرة وفي ساعة الشدة، كما أنه تعالى قد نصر عبده في الأحزاب، ونصر عبده في بدر، فهو ناصره في ذلك الموقف الأول، وهو موقف غار حراء.
لكن الشيخ، ما هو السر في أن الآية كانت تحكي عن غزوة تبوك ثم رجعت إلى الوراء تماما؟
هو يذكر أصحابه، يذكر الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحبوا نصرة الله للنبي حتى يقويهم.
من أول شيء
يعني الآن، وغزوة تبوك آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي يذكرهم الله تعالى وقد أمرهم بالخروج: اطمئنوا فإن الله مع نبيه، ولم أوكله إليكم، ليس هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، ليس موكل إلى أصحابه في نصرته، لأنه موكل إلى الله تعالى. فهو يقول الله تعالى: نصرته علي. فإذا قال الله نصرته علي، فما الذي سيبعث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اطمئنان
والإقبال على نصرته والوقوف معه. يعني مهما كان الإنسان أيها الإخوة، يحتاج إلى مقويات معنوية، يحتاج إلى أن يربط بالقوة السماوية، يحتاج إلى أن يعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين أن الله مع أوليائه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا الموقف الشديد يذكرنا بموقف موسى مع قومه، حينما كان البحر أمامهم والعدو خلفهم، فقالوا: إنا لمدركون. انتهى الأمر. النظرة البشرية عندهم تقول: إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم لا يستطيعون يخوضونه، والعدو خلفهم، ما بقي شيء. هنا يأتي التوكل على الله، هنا يأتي اليقين بما عند الله عز وجل. فماذا قال موسى؟
كلا
ليس فقط سينصرنا الله، كلا
إن معي.
هنا قال الله تعالى في
فقد نصره الله،
إن الله معنا. الكلمة هي نفسها، يقين الأنبياء واحد، وتوكلهم على الله صدق واحد. هنا قال: إن معي ربي، وهنا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
نلاحظ أن الأنبياء كلهم الشيخ في السياقين أكدوا نصرة الله بإن المؤكدة. موسى عليه الصلاة والسلام قال: كلا إن معي ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي الله عنه أنه قال هنا: إن الله معنا. هم موقنون بنصر الله.
لماذا؟ كيف أيقنوا؟ ما الذي جعلهم يوقنون بنصر الله؟
حسن الظن بالله تبارك،
حسن الظن بالله، وأيضا
وعد الله
لهم بأن الله ناصرهم، وأيضا أنهم قد قدموا ما أمرهم الله به، بلغوا رسالة الله وجاهدوا ويعني فعلوا ما أمرهم الله. إذا ماذا بقي؟ ما بقي إلا رسول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
أيضا يا شيخ، وقت الشدة هذه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا،
جاءهم نصر. نعم. هم يعرفون ساعة الصفر، يعرفون قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، سنة الله. هذه السنة حقيقة إذا وقرت في قلوب عباده المؤمنين وخاصة الدعاة، والله إنها ستنزل عليهم السكينة واليقين التام بربهم والتوكل التام على الله عز وجل.
إذا شيخ، علينا أن نعمل لهذا الدين، والنصر من الله جل وعلا حاصل لا محالة.
نعم.
طيب الشيخ، نلاحظ أن هناك حرب شعواء على هذا الدين، كيف نربط بين هذا هذه الحرب الشعواء على الدين وبين نصر الله جل وعلا؟
جميل جدا. ونحن نرى الحقيقة هذه الحرب من أحزاب مختلفة واتفقوا على أمة الإسلام، والمسلمون الآن حقيقة في حال من الضعف، في حال من الضعف يحتاجون فيه في هذه الفترة الحرجة 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 التي انقطع فيها مدد الأرض. يعني الآن كحال إخواننا في فلسطين، حال إخواننا في الشام، وأخواننا في
العراق،
في العراق وغير ذلك، انقطعت عنهم أسباب الدنيا حقيقة. نحن وإياهم ينبغي أن نتكئ ونتكل صادقين موقنين على السبب الأعظم وهو الله تعالى، وأن نعلم علم اليقين التام التام أنه لن يخيب عباده، وإن اتخذ فيهم شهداء وإن ابتلاهم وإن أخرجوا من ديارهم، فكل ذلك كما قال الله تعالى
لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير.
نعم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو. وأيضا قول الله تعالى انظروا في قصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين، يعني هناك من سبقنا، من أخرج من دياره، من قتل، من قهر، من حبس، كل ذلك في سبيل الله تعالى، كل ذلك تطهير للذنوب ورفعة للدرجات. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان حينما يصاب في دينه فيصبر ويصابر ولو أخرج من بلده ويجد الأمرين من الفقر والغربة ونحو ذلك شيء عظيم، الأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل، والله إنه عند الله عظيم. نحتاج في هذه الأزمة وهذه الشدة إلى أن نقوي أنفسنا بأن إن مع العسر يسرا، يقين تام، مهما فعل أعداء الله ومهما تمكنوا فينبغي أن نزداد، كل ما اشتد الأمر نزداد يقينا، اشتد أزمة تنفرج. هنا نرجع إلى الآية إذ أخرجه الذين كفروا، لاحظوا أيها الإخوة جاءت الأسلوب، جاء بإذ في ثلاث مواضع، إذ أخرجه الذين كفروا، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه. ماذا تعني هذا التكرار بإذ والإعادة؟
هذا ربما يا شيخ زيادة تحقيق ويقين للنبي صلى الله عليه وسلم
في كل موضع،
في كل موضع أن الله ناصرك،
في كل موضع الله ناصره،
والله معه،
والله معه، معه وناصره إذ أخرجه الذين كفروا. والدليل على ذلك أنه خرجه أمامهم، هذا أمر. إذ هما في الغار، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لا شك أنه محاط بإناية الله، إذا ناصره ومعه في الغار. يوم أن قال له صاحبه، قال يقول لصاحبه لا تهزن، لما قال له صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن الأعداء لو رفعوا أقدامهم لرأونا، هنا ما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقين واحد وظن واحد واتجاه واحد هو نظره إلى الله. فهنا تأتي المعية، ولذلك متى تأتيك المعية؟ متى تأتيك معية الله صدقا؟
إذا انقطعت الأسباب.
جميل،
وأيقنت أنه لا فرج إلا من الله.
إذا انقطاع الأسباب ويقينك أنت، الأمر ليس بالسهل، في مواقف صعبة قد يكون الإنسان يعني ضعيف، ولذلك تعرف على الله في الرخاء
يعرفك
الشدة. ليش تعرف على الله في الرخاء؟ لأن قوة العبادة والصلة بالله والدعاء والتضرع في الرخاء وصدق العبادة سيثبتك، وستكون وقت الأزمات مطمئن البال، مطمئن الضمير والحال، والله تعالى سينزل عليك سكينته، أنت بحاجة إلى ذلك. ليست القضية فقط في وقت الشدة تدعوه وتضرع إليه، هذا حال المشركين، حال المضطرين. نحن نريد أن نكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول من أول دعوته وهو يتضرع إلى الله وهو يصدق الله وهو باذل نفسه في سبيل الله، علم علم اليقين يوم أن كان في الغار وانقطعت الأسباب، علم أنه لا ناصر له إلا الله، وجاءه اليقين التام، جاءه اليقين التام. دعونا نأخذ صورا من واقعنا في مثل هذا، كيف يكون الإنسان في وقت الشدة فعلا يعني ثابت يقينه بالله عز وجل راسخ. يعني خلنا نقول مثال، لو لا قدر الله أصاب الإنسان في ذلك اليوم مثلا حادث وفقد أحدا من أولاده أو أحد من أسرته، إذا كان بعض الناس لا يملك نفسه في ذلك الوقت. أنا أذكر أحد الناس له ابن عمره 16 سنة وحصل له حادث وتوفي رحمه الله، الأب حقيقة ما ملك نفسه، جلس يبكي ويصرخ حتى ونحن نصلي عليه وهو يصرخ، نصلي عليه حتى لما جاء إلى القبر يصرخ، كاد أن يأتي القبر كأنه يقول لا تدفنونه، حتى أمسكه الناس
من شدة الوقع عليه.
هو لا شك يعني فقد الابن ليس بالأمر السهل، ولكن يعني لننظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا في رسول الله أسوة حسنة. حين مات ابنه إبراهيم، حين ماتت زوجه خديجة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقصى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم دمعة في عينه هذه لا يملكها، لأنها يعني مما في القلب، فلكنه ثابت عليه الصلاة والسلام، لم يقل كلمة. هنا الحقيقة المواقف تحتاج من الإنسان إلى أن يكون متكنا على الله في وقت الشدة. نكمل الآية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل معي، من كان مع الحق وأهل الحق فالله معه. يعني ليس المسألة متعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، متعلقة بمن حمل الحق معنا، ولم يقل معي. هذه مسألة تحتاج إلى أن نتأملها، إن الله مع الذين اتقوا. معية الله الخاصة، معية الرعاية والعناية والحفظ، كلها تأتي في عناية الله الخاصة. قال الله فأنزل الله سكينته عليه، على من؟
على رسوله وعلى أبي بكر،
قيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل على أبو بكر. ليش لماذا قيل أبو بكر؟
لأنه كان هو المتخوف،
لأنه كان هو المتخوف. لكن الآية تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن لأن أبو بكر معه، فكانت السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنزل الله سكينته من قبل وإلا أنزلها في الغار، يعني سكينة إلى سكينة وسكينة لأبي بكر تهدئ روعه رضي الله تعالى عنه.
إذا الشيخ على جميع العاملين في حقل الدعوة أن يضعوا هذه الآية في نصب أعينهم، إن الله معنا، فإذا ضاقت بهم الأرض وألمت بهم الملمات كان حري بهم أن يتذكروا هذه الآية.
الله.
لماذا؟ مباشرة بعد الآية هذه تشعر بالسكينة.
نعم صحيح،
إن الله معنا فأنزل الله سكينته، لم يخصه النبي،
لا تحزن إن الله معنا،
إن الله معنا، لم يخد الآية لم تخص فردا بعينها أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القرآن لهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده.
نعم صحيح،
فحري بالدعاة أن يتذكروا هذا.
طيب ماذا تلحظون من قول لي صاحبه؟
على فضيلة أبي بكر،
لم يقل لمن معه، لصاحبه. فضيلة أبو بكر رضي الله عنه بأنه صاحبه، ولذلك هذه الآية لا يستطيع أن ينكرها الرافضة، لا يستطيع أن ينكرها الرافضة، أن صاحبه الذي في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولا يستطيع أحد أن يخلع الصحبة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويكفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى شهد بصحبته، شهد بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحبة الحقيقية، ليست هي صحبة فقط الجسد، وإنما صحبة الروح، صحبة المناصرة. ولذلك هذه نأخذ منها أن الإنسان الذي يناصر الدعوة، الذي يناصر أهل الدعوة والجهاد والاحتساب، هو حقيقة خير صاحب، خير مناصر. حقيقة الصحبة هذه ليست هينة في معناها. نعم.
وشرف والله لأبي بكر الشيخ.
إيه والله شرف. وقد ذكر الله تعالى أبو بكر في عدد من المناظر، في عدد من المشاهد، منها قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في إنفاق على المصطح، وقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وما أعظم حقيقة منزلة أبي بكر رضي الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تحزن. على ماذا لا تحزن؟ الحزن إلى إيش؟ الحزن على شيء فات. هو الآن في هذا الموقف يقول ليتي، يعني طبيعة الإنسان في موقف حرج يقول ليتي ما خرجت، ليتي عملت، ليتي كذا، لعلنا كذا، لو أننا كذا. فالله تعالى أنه يقول لا تحزن، لا تورد هذه الموارد. الإنسان في أوقات الشدة تلقوه يتمنى ليتنا ما عملنا، ليتنا ما خرجنا، ليتنا ما ليت ولو، ما تنفع من عمل الشيطان.
قال إن لو تفتح عمل الشيطان،
تفتح عمل الشيطان، تجعل الإنسان يؤيس، تجعل الشيطان يؤيس الإنسان، يجعل في نفسه الشك. لكن اقطع الأمر، لا تحزن.
لذلك الشيخ الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
إذا علم الإنسان أن كل شيء مقدر من الله، وإذا علم أن الله معه، وإذا علم أنه سائر في طريق الله، فليعلم أن أمامه الأمن والأمان. المهم ثم المهم ثم المهم هو الصدق مع الله، والباقي على الله. نسأل الله عز وجل أن وإياكم الصادقين.
الله.
في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، حقيقة تعلمنا في هذه الآية، وعلمتنا هذه الآية صدق اليقين بالله والظن بالله عز وجل، وأن الإنسان في مواضع، في مواطن الشدة ينبغي أن يكون مع الله أقوى ما يكون معه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنصرة دينه والاهتداء بهديه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وحياكم الله.